الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم، هذان البيتان يتعلقان بمسألة القرآن وبكلام الله عز وجل، وكلام الله أعم من القرآن. فيؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع لا يشبه كلام المخلوقين. يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. لهذا قال الناظم: ومن قول أهل الحق، يعني من قولهم، يعني من عقيدتهم، أن كلامه هو اللفظ والمعنى. نعم، الكلام لا يسمى كلاما إلا بمجموع أمرين: اللفظ والمعنى. ولا يسمى كلاما إذا كان فقط مجرد معنى يقوم في النفس، لا يسمى كلاما حتى يلفظ به. فحقيقة الكلام هو مجموع الأمرين: اللفظ والمعنى. وفي هذا رد على طوائف من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية، فإنهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، وأن الله لا يتكلم متى شاء كيف شاء. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالى يتكلم بكلام تسمعه الآذان، فقد سمع كلامه الأبوان في الجنة، وقال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن هما أجاب الله لما خاطبهما به، وسمع كلامه موسى عليه السلام حينما كان عند الطور: إني أنا الله رب العالمين. ولهذا يسمى كليم الرحمن، ويسمعه عيسى عليه السلام يوم القيامة حين يقول: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. هذا يدل على أنه يسمع كلامه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كذلك فرض عليه الصلوات الخمس، وجبريل يسمع كلام الله عز وجل، ولهذا تسأله الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء. أما أهل البدع فبسبب مقدماتهم الفاسدة قالوا: لا يتكلم حسب مشيئته، وإنما الكلام قائم بنفسه منذ القدم، وما سمعه الأبوان في الجنة أو سمعه موسى عند الشجرة هي أصوات مخلوقة لكي تعبر عن كلامه. هكذا، بهذا التكلف الذي لم يخطر ببال الصحابة ولم يدر بخلدهم. هل خطر ببال الصحابة أو عند أحد من المؤمنين أو من السلف الصالحين أن الله لما كلم الأبوين في الجنة أنه خلق حروفا في جو الجنة تعبر عن كلامه أو تحكي كلامه؟ لا والله، لو حلف حالف بين الركن والمقام أن ذلك لم يدر بخلدهم ما حلف. وكذلك أيضا لم يدر بخلدهم ولم يطف بخيالهم أن الصوت الذي سمعه موسى عند الشجرة صوت خلقه الله في الشجرة ليعبر عن كلامه كما تقول الأشاعرة، أو ليحكي كلامه كما تقول الكلابية. كل هذا من التكلف المذموم، ولا حرج، بل هو الواجب المتعين أن نثبت أن ربنا تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، فكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى سويا، وليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. ولهذا قال: وليس بمخلوق، أي كلام الله تعالى ومنه القرآن العظيم ليس مخلوقا. لماذا ليس مخلوقا؟ لأنه صفته. وهل يمكن أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ لا يمكن. وبذلك يا رعاكم الله يتبين لكم هذا التفاني الذي بذلته المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون لفتنة أهل الإسلام بقولهم القرآن مخلوق. فإن المعتزلة تسللوا إلى بلاط الخلفاء العباسيين حتى استطاعوا أن يستميلوا المأمون ومن بعده المعتصم ومن بعده الواثق ويقنعونهم بأن القرآن مخلوق ويحملون عليه الأمة. لكن أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهم وغيرهما رحمهم الله، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله، وقف في هذه المسألة وقفة عظيمة حتى قيل إن الله نصر هذا الدين بأحمد بن حنبل عام الفتنة كما نصر الدين بأبي بكر عام الردة. فقام في وجوه المعتزلة وأبى أن يوافقهم، فهم حينما قالوا القرآن مخلوق أرادوا بذلك أن يقولوا إن كلام الله مخلوق، فإذا صار مخلوقا إذا ليس صفته، ثم نتيجة ذلك أن الله تعالى لا يتصف بالصفات، وهذا هو مذهب الجهمية، نفي الصفات عن الله عز وجل. فلم يكن الخلاف كما يتصور بعض الناس سطحيا أو أنه مجرد خلاف لفظي، لا، هو خلاف حقيقي معنوي له آثاره العميقة. ثم قال رحمه الله:
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره
نعم. خص الشيخ رحمه الله مسألة القدر على سعتها وتفرعها بهذا البيت فقط، فقال: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. لكنه ضمن هذا البيت عدة معاني. الإيمان بالقدر أيها الكرام أحد أصول الإيمان، وذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس. واعلموا يا رعاكم الله أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربعة أمور: أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثالثها المشيئة، رابعها الخلق. وتفصيل ذلك كالتالي: لا يتم إيمانك بالقدر حتى تؤمن أولا بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، ما كان من فعله وما كان من فعل خلقه، أن تؤمن إيمانا جازما بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بأفعال عباده، فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. وقد تعجبون من هذه الجملة الأخيرة، لكن تأملوا قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أرأيتم كيف أن الله تعالى علم ما لم يكن كيف لو كان يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا، لكن قد علم الله تعالى ما يكون منهم. الأمر الثاني الإيمان الجازم بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما أسلفنا. ودليل العلم والكتابة معا قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جمع الله بينهما في آية واحدة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما ذلكم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لابد من هذا القطع، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في حكمه ما لا يريد سبحانه. وفي هذا رد على القدرية الذين يثبتون مشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. والأمر الرابع الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء. الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، ذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. رأيتم؟ والله خلقكم وما تعملون. وقال: وخلق كل شيء. وقال: الله خالق كل شيء. هل بقي شيء؟ كل من ألفاظ العموم. فبهذه عندما يجتمع عندك أيها المؤمن هذه الأربع تكون مؤمنا بالقدر. فهذا الذي دل عليه هذا البيت، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره. إذن لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بتقدير الله. طيب، فإن قال قائل: الله يخلق الشر؟ الله يقدر الشر؟ نقول: نعم، كما قال ربنا عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن ها هنا تفصيل، وهو أن نميز بين القدر والمقدور. فباعتبار صدوره من الله هو خير كله، أما باعتباره هو فينقسم إلى خير وشر. تأملوا معي، فرق بين القضاء والمقضي، بين القدر والمقدور. القضاء نفسه يعني باعتبار صدوره من الله خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله، فهو باعتبار صدوره عن الله خير. لماذا؟ لأن الله قد يقدر ما نعده نحن شرا، لا لذات الشر ولكن لما يترتب عليه من مزايا ومقاصد. أضرب لكم مثالا، ما هو شر الشرور؟ إبليس، أليس كذلك؟ هو رأس الشر. لولا خلق إبليس ما تميز أهل الجنة من أهل النار، ولا الأبرار من الفجار، ولا ما قام سوق الجنة والنار، ولا ما رفع عالم الجهاد، ولا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا وجدت النصيحة والتوبة والاستغفار. فالله تعالى قد يقدر الشيء وهو في ذاته شر، لكن باعتبار مآلاته يكون خيرا. هذا هو معنى أن الشر ليس إليه. ولهذا قال مؤمن الجن بأدب: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من كمال فقههم وأدبهم أنهم لم ينسبوا الشر، فقالوا فأتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله، قالوا: وأن لا ندري أشر أريد. ولما كان الأمر يتعلق بالرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن فرق بين القضاء والمقضي وبين القدر والمقدور. فصدور الأشياء من الله خير كله والشر لا ينسب إليه. أما من حيث هي فيقال خير وشر: الصحة خير والمرض شر، الغنى خير والفقر شر، وهكذا الخصب خير والقحط شر. نعم. ثم إن الناظم أشار في الشطر الثاني إلى قضية مهمة، وهو أن إثباتنا لقدر الله السابق لا يعني أن يسلب العبد فعله وإرادته ومشيئته، بل الله عز وجل أعطى العبد إرادة حقيقية وفعلا حقيقيا ومشيئة حقيقية. ولهذا قال: والعبد يسعى ويجهد. تأملوا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من هو؟ العبد المؤمن. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من؟ العبد الكافر. إذن أسند الله تعالى هذه الأفعال إليهم. ولأجل ذا ليس للعبد حجة في القدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما في جنازة، فجلسوا ولما يلحد القبر فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال بعضهم على البديهة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فهمتم هذا الوارد؟ قالوا يعني ما دام أن ما في أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، طيب إذن لنتكل على كتابنا السابق وندع العمل، لأنه لا لابد أن يقع ما قد كتب. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف مقنع، فقال لا اعملوا فكل ميسر، وفي رواية فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي بمعنى أنك أنت أيها العبد لا تدري ما هو قدر الله عليك السابق، وأعطيت الأدوات والآلات التي تمكنك من الفعل أو الترك، وأظهر لك الشرع وأخفي عنك القدر وقيل اعمل، فحينئذ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا حجة لأحد في القدر. ولهذا لما احتج الكافرون بالقدر فيما حكى الله عنهم قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن هل لهم بذلك حجة؟ لا، انظر كيف أبطل الله دعواهم، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبة. ثم قال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم أتى بالثالثة الناسفة لدعواه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل اطلعتم على كتابكم ووجدتم في اللوح المحفوظ أنكم تشركون وتحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لا، الواقع إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلهذا نقول لكل مبطل يحتج بالقدر كما يفعل مثلا بعض البطالين والسفهاء حينما تقول له يا فلان افعل كذا أو لا تفعل كذا، قال يا أخي لو كان الله كاتب لي لفعلت، قد كتب علي، يعني يحتج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. أجبه بما أجاب الله تعالى به المشركين، قل له هل اطلعت على كتابك فعلمت أن الله قضى عليك كذا وكذا؟ متى علمت أن هذا قدرك، قبل الفعل أو بعده؟ بعده، لم يكن قبل الفعل يعلم أن هذا قدره، لو كان يعلم بأن هذا هو المكتوب لعذرناه، لكنه لم يعلم بأن هذا قدره، بأن هذا قدره إلا بعد أن صدر منه الفعل بمحض اختيار وصدق إصرار، فلذلك كان مستحقا للثواب أو العقاب. ثم قال
وإيمان من قول وفعل من خير الطاعات
فيها نقيد نعم، هذه أيضا مسألة كبيرة اختصرها الشيخ رحمه الله في بيتين، وهي مسألة الإيمان، وهي مسألة عظيمة شريفة، وذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وفعل ونية، وربما قالوا قول وعمل، واختلاف ألفاظهم في هذا لاعتبارات تتعلق بالتفصيل والإجمال أحيانا، وإلا فإن كلمة أهل السنة والجماعة مجمعة على أن الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط ولا عملا فقط، بل هو مجموع الأمرين. فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من القول والعمل معا. القول هو قول القلب واللسان، العمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، فآلت الأمور إلى خمسة بنود. قول القلب هو اعتقاده، قول اللسان هو إعلانه للشهادتين، عمل القلب هو حركته وإرادته، عمل اللسان هو ما يتعبد به ويتلفظ من الطاعات، عمل الجوارح ما تفعله الجوارح من العبادات. نبين ذلك بالأمثلة. قول القلب هو اعتقاده، كان يعتقد الإنسان ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب ما هو عمل القلب حتى يتميز قول القلب من عمل القلب؟ عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات كالمحبة والخوف والرجاء. ألا تجدون فرقا بين اعتقاد القلب وعمل القلب؟ بينهما فرق. طيب قول اللسان هو إعلان الشهادتين التي بها الدخول في الإسلام، وعمل اللسان ما زاد عن ذلك من الذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عمل الجوارح فهو ما تفعله الجوارح من الركوع والسجود والقيام والقعود ورمي الجمار والوقوف بعرفة وإماطة الأذى عن الطريق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا يدل على اعتقاد القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يدل على عمل الجوارح. والحياء 70 شعبة، هذا يدل على عمل القلب. وقد سمى الله الأعمال إيمانا، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود صلاتكم. إذن قال: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، يعني ليس مطلق القول ولا مطلق الفعل ولا مطلق النية، بل المقصود ما كان من الطاعات التي أمر الله بها. أما لو كان من البدع، كان يحدث الإنسان عبادة وطاعة من تلقاء نفسه، فهل يكون إيمانا؟ لا، ولا كرامة. ولهذا قال: من الخير والطاعات فيها نقيد. ثم بين مسألة مهمة، وهو زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. وذلك أن الله تعالى قد ذكر في كتابه نحو 6 آيات يثبت فيها زيادة الإيمان، أختصر على واحدة منها قبل الأذان، وهو قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذلك يدل على أن الإيمان يزيد. ونتم إن شاء الله بعد الصلاة. قبل أن نغادر مسألة الإيمان أيها الإخوة والأخوات، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. قد علمنا أن الإيمان قول وعمل، فاعلموا أن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسط بين طرفين، وعدل بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. فأحد الطرفين هم المرجئة، وهم أهل التساهل والتفريط، والطرف الآخر هم الوعيدية، وهم أهل الغلو والتشدد. فأما المرجئة فمنهم من قال: الإيمان هو مجرد معرفة القلب، وهؤلاء هم أشدهم إرجاء، وهم الجهمية المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي. يقول: فقط مجرد أن تعرف بقلبك أنت مؤمن، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الصنف الثاني من المرجئة هم أعجب منهم، وهم الذين قالوا: الإيمان فقط هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فهو مؤمن. وهؤلاء يكذبهم قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكيف تسمون من أكذبهم الله مؤمنين؟ والصنف الثالث من المرجئة، وهم أقربهم إلى أهل السنة، مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، لكن الأعمال مطلوبة، فما أمر الله تعالى به على سبيل الوجوب فهو واجب، وما أمر الله به على سبيل الاستحباب فهو مستحب، وما نهى الله منه على سبيل المنع فهو محرم، وما نهى الله عنه على سبيل الكراهة فهو مكروه. والمطيع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة، والعاصي مذموم في الدنيا معاقب بالآخرة، مستحق للعقاب بالآخرة. ما شاء الله، يبدو وكأن ليس بيننا وبينهم فرق. الفرق ما بيننا وبين هؤلاء أنهم يقولون: العمل ليس من الإيمان لكن من لوازمه، وليس داخلا في حده وتعريفه. فهم يتفقون مع أهل السنة على تعظيم العمل وتعظيم الطاعات وإقامة الحدود وزجر السفهاء ونحو ذلك، لكنهم لا يعدون العمل داخلا في حقيقة الإيمان ومسمى. فعدوا مرجئة، لكنهم من أقرب المرجئة إلى أهل السنة، حتى قال بعضهم إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، والصحيح أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، وتفصيل ذلك يطول. أما الطرف المقابل وهم الوعيدية، وأقصد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة، فإن هؤلاء يقولون نعم الإيمان قول وعمل كما نقول، لكنهم يفسدون ذلك أيما إفساد حينما يقولون أن من ترك واجبا أو فعل كبيرة زال عنه وصف الإيمان بالكلية، زال عنه وصف الإيمان بالكلية، فيكفرون مرتكب الكبيرة ويزيلون عنه وصف الإيمان والعياذ بالله بمجرد المعاصي. فهدى الله أهل السنة إلى هذا وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد. فجمعوا بين النصوص جميعا ولم يهدروا شيئا منها. ثم قال الناظم فقط اختصر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر بهذا البيت. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر باب واسع عظيم من أوسع ما يميز أهل الإيمان، فلهذا لا تكاد تجد الله عز وجل يذكر الإيمان به حتى يقرن به الإيمان باليوم الآخر، وشواهد ذلك كثيرة. تأمل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، ولا يمكن أن تخلو رسالة من عند الله من ذكر الإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وجملة ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر تتلخص في الإيمان بأربعة أمور نذكرها على سبيل السرد والعد دون تفصيل. أولها الإيمان بما يكون في القبر، البرزخ، الإيمان بما يكون في القبر من فتنة الملكين وعذاب القبر أو نعيمه، لا بد من الإيمان بذلك. الثانية الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث وهو إخراج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء. الأمر الثالث الإيمان بالحساب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة، فهناك حساب للمؤمنين وهناك حساب للكافرين. هناك حساب للمؤمنين الذين لم يرد الله أن يعذبهم وهو العرض، وحساب للمؤمنين الذين أراد الله أن يعاقبهم في النار وهو المناقشة. أما الأمر الرابع فهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. هذا جملة القول في الإيمان باليوم الآخر، وتفصيل ذلك يطول. ثم إني أستأذن القارئ وفقه الله أن أقرأ هذه الأبيات القادمة قراءة سريعة، وذلك لوضوح معانيها، فإن الشيخ رحمه الله دلف إلى نوع من التفكر في آلاء الله وخلقه وآياته الكونية، فقال رحمه الله تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. هذه الأبيات تتعلق أيها الإخوة بآيات الله في الآفاق، وذلك أن ربنا سبحانه وبحمده قد أودع هذا الكون من الدلائل والآيات ما على مثله يؤمن البشر لو أنهم رأوا بعيون باصرة وقلوب واعية. فمن زالت الغشاوة عن عينيه والوقر عن أذنيه والأكنة عن قلبه، أبصر الأمور حقا وصارت له قائدا إلى عبادة الله عز وجل. لكن الناس يصابون بالتبلد، يصابون بالفتور، حتى تبدو لهم الأشياء مظاهر فقط، ولو أنهم رأوا بعين البصيرة لسبحت قلوبهم وألسنتهم ولعاشوا حقيقة العبادة والإيمان. تأمل كيف الله عز وجل يوقظ الغافلين من كفار مكة وأمثالهم، يقول سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يا لها من أسئلة، أسئلة متعاقبة توقظ النائمين، كأنما هي سياط تلهب ظهورهم ليستيقظوا ويعوا ويتفكروا. انظروا أيها الكرام كيف تبنى العقيدة من المواد الخام المبثوثة في الكون. عقيدتنا بحمد الله لا تحتاج إلى تعقيدات المتكلمين وتكسير ألفاظهم ومتونهم، لا 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 لا، هي مادة بسيطة تؤخذ مما نراه ونسمعه. يقول ربنا عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة يتأفف منه ويستنكف من النظر إليه ويستقذره، انظر هذه النقلة الواسعة بين هذه النطفة التي لا يرى فيها الحيوان المنوي إلا بالميكروسكوبات الكبيرة، كيف يخرجه الله خلقه. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مثال آخر: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ آخر عهد الفلاح إذا ألقى البذر في شق من شقوق الأرض ثم ولى وأجرى عليه الماء، وإذا به تهتز خضراء، وإذا بها أشجار وزروع وثمار. هذه النقلة الواسعة من أجراها؟ من صنعها؟ الله عز وجل. مثال ثالث: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ تبارك الله، والله لو اجتمع من بأقطارها على أن ينزلوا كمية بسيطة مما يحصل في المطر ما استطاعوا، لو ساقوا الحاويات وأجروا الأنابيب إلى منطقة ما استطاعوا أن يأتوا بما يأتي الله تعالى به من هذه الأطنان السماوية التي تنقل من أقصى المحيطات لتصب في أرض قاحلة، شيء عظيم. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذه الطاقة، هذا الوقود في هذا الخشب اليابس كيف يتحول إلى إضاءة وإلى دفء؟ كل هذه الأمور أيها الإخوة من مصادر بناء العقيدة في النفس لمن وفقه الله وهداه. لكن كما قال المصنف رحمه الله، قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. يقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تجد أناس قد بلغوا الغاية في تخصصاتهم في علم الفلك، في علم الفسيولوجي، علم وظائف الأعضاء، في علم الكيمياء الحيوية، في علم الجيولوجيا، في العلوم المختلفة، ويذكرون أرقام وإحصاءات تبهر الإنسان، ومع ذلك لا تحرك فيهم ساكنة، لأن قلوبهم قد ختم عليها، لأن عقولهم مغلقة فلا ينتفعون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولما ذكر الآيات في الآفاق ذكر الآيات في النفس، قال: وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. إي والله، كما أن في الآفاق آيات وفي النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لو أن الإنسان يعني نظر قريبا في بدنه، كيف تخصصت هذه الخلايا لتكون مبصرة، وكيف تخصصت هذه الخلايا لتكون سامعة، وما الذي جعل اللسان يتذوق الحلاوة والمرارة والملوحة وإلى آخره، كيف توزعت هذه المهام والوظائف، كيف يدرك الإنسان باللمس البرودة والحرارة والنعومة والخشونة وغير ذلك، كيف تمارس كل كيف يمارس كل عضو من أعضاء البدن وظيفة متخصصة، فللكبد وظيفة وللقلب وظيفة وإلى آخره. ما أحوجنا أيها الكرام أن نتبصر، فإن هذا الأمر يبعث على الإيمان، وهذا الأمر في الحقيقة كما أسلفنا هو توحيد الربوبية. هذا التفكر في هذه الأشياء هي مجال توحيد الربوبية التي تسلم إلى توحيد الألوهية، أي هو توحيد العبادة. وقبل 70 سنة نحو أو أكثر من نصف قرن كتب مصنف شيوعي كتابا سماه الإنسان يقوم وحده، Man stands alone، الإنسان يقوم وحده، شيوعي لا يؤمن بالله، فانظر له كاتب نصراني لأن هذا من الأمور المشتركة بين الآدميين، وألف كتابا بديعا لا يزال في الحقيقة له قيمته العلمية وفائدته. عكس ذلك الإنسان لا يقوم وحده، وترجم فيما بعد إلى العربية باسم العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان. فهذه أمور فطرية يشترك البشر في إقرارها ونسبتها إلى الله عز وجل. والمقصود أن الشيخ رحمه الله لفت الأنظار والانتباه إلى هذه الآيات العظيمات حتى ينتعش القلب وتفضي به إلى مراد الله عز وجل من ورائها. قال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. مراده بذلك الآيات المذكورة سابقا في النفس والآفاق. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. إي والله، من سبقت له من الله الحسنى فإن الله سبحانه وتعالى ينفعه بهذه الدلائل وهذه الشواهد فتكون سببا لسعادته، ومن كان مصروفا وسبقت له من الله السوء فإنه ليس له مسعد. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله أو سفيان بن عيينة أحد السفيانين كان إذا حدث بحديث القبضتين أن الله تعالى قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال هؤلاء في النار ولا أبالي، كان رحمه الله يبكي ويقول: ليت شعري في أي القبضتين أنا. فلهذا هذا إلى الله عز وجل، لكن المؤمن يحسن ظنه بربه ويسأله أن يكون من أهل السعادة. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. أمر بتقوى الله، ثمرة ما تقدم من سرد هذه الآيات والدلائل والشواهد أن تفضي إلى تقوى الله. فالعلم النافع هو العلم الذي ينفعك في الآخرة، لا فائدة في علم لا يثمر لك الخشية. انظر كيف يقول الله عز وجل عن أهل العلم: قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا طالب العلم، إن لم يفدك علمك خشية لله فاعلم أنك لست على الطريق الصحيح، فعليك أن يثمر ذلك تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أمره واجتناب نهيه، فإن هذه هي حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. ولعلي أختم بهذا البيت في وصف التقوى، حيث يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والحمد لله رب العالمين.